أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسار العلمانية، ذكرنا أن العلمانية بعدما كانت أفكار، بعدما وصلت إلى حركات، وبعدما وصلت إلى مرحلة هي مرحلة أخطر من تلك، هي بينونية كامنة اتخذت هذا السبيل في إظهار العلمانية، واستوعبت جميع مجالات الحياة. ذكرنا جملة مما تفصيل الكلام فيما تقدم، إلا أنه هذه نريد أمثلة كيف يمكن أن العلمانية دخلت في حياتنا اليومية، في مفردات حياتنا، ونحن لا نستشعر كرجال دين، كمتدينين لا نستشعر بأن العلمانية دخلت في بيوتنا، ونحن ندعي التدين والديانة ونمارس الطقوس الدينية، الصلاة والشعائر ونحو ذلك، وهي قد دخلت في بيوتنا. فلا بد من التنبه وعدم الغفلة عن هذا. ذكرنا هذا المطلب فيما سبق، قلنا بأنه إنه من أجل جميع ما ذكرناه لا تكفي دراسة العلمانية على أنها مجرد إصطلاح أو ممارسات واضحة. تعدينا عن أن العلمانية ما هي معناها، هل أن العلمانية من العلم، علم عالمي، من العلم وأمثال ذلك، هذه كلها تخطيناها حينئذ. ولكن لا ننسى أن العلمنة تتم من خلال منتجات حضارية يومية وأفكار شائعة وتحولات اجتماعية متتالية، تبدو كلها في الظاهر أنها بريئة أو مقطوعة الصلة بالعلمانية الشاملة، وأنها تصوغ سلوكاً جديداً توجهه وجهة علمانية. ولذا سميت بأنها بنيوية، والصفات البنيوية عادة ما تكون كامنة وغير ظاهرة أو واضحة، وهي في الكمون والتخفي، بحيث إن معظم من يتداولونه يعتبرونها من المنتجات الحضارية، ويعيشون في ظلال التحولات الانقلابية التي تؤدي إلى توليد الرؤية العلمانية، لا يدركون أثرها. ولذا سميت بعلمنة بنيوية كامنة. وحينئذ يمكن أن يكون هناك مجتمع ديني بشكل واضح، ظاهرة أيديولوجية دينية أو رؤية علمية علمانية جزئية، ولكن عمليات العلمنة الشاملة الكامنة لها من القوة، بحيث أنها توجه المجتمع وجهة مغايرة تماما لا يشعر بها أعضاء المجتمع أنفسهم. وإذا أردنا أن نضرب الأمثلة هي كثيرة، ثلاث أمثلة أضربها. المثال الأول في الأفكار والمعلومات التي هي منتشرة عندنا، إن كثيرا من الأفكار التي تبدو أنها محايدة بريئة لا علاقة لها بأي إيديولوجية، لكنها في الواقع تضمر الرؤية العلمانية. مثال ذلك فكرة الإنسان الطبيعي والعودة إلى بساطة الطبيعة، هذه فكرة بسيطة يعتبرها الإنسان شيئا حسنا، التي ربما يتم الخلط بينها وبين مفهوم الفطرة، إرجاع الإنسان إلى الطبيعة ربما يكون متحدا مع مفهوم الفطرة، هي فكرة بريئة محايدة. كذلك القول بوحدة العلوم وتبني النماذج الموضوعية أو العقلية المادية، التي يتم عادة الخلط بينها وبين مفهوم العقل أيضا، هذه تابعة لأمور عقلية، هذه يتم الخلط بينها وبين العقل. وذي المرجعية الدينية أو فكرة نهاية التاريخ أو والمنظومات الحلولية وخطاب التمركز حول الأنثى وغيرها من الأفكار هي من أساسيات الرؤية العلمانية. نحن نتخذها على أنها أمور بسيطة نخلطها بينها وبين مفهوم الفطرة مفهوم العقل الديني وأمثال ذلك، هي من أساسيات الفكرة العلمانية أو الرؤية العلمانية. ومن أهم تجلياتها فإن كثيرين ممن قاموا بالترويج لهذه الأفكار لم يدركوا النماذج الكامنة وراءها. هذه من حيث الفكر، وهذه منتشرة عندنا، هذه الأفكار منتشرة جدا منتشرة، كتبت كتب في هذا. المثال الثاني، المنتجات التي تصل إلينا أو نحن نعملها في بلادنا الإسلام، تلك المنتجات الحضارية اليومية المألوفة التي تعتبر بريئة هي من أهم آليات العلمنة الشاملة البينونية الكامنة. فإن أنواع الألبسة التي يلبسها الأطفال أو الكبار والتي عليها علامات خاصة وكتابات مخصوصة هي من آليات العلمنة. فإن الوظيفة التي سخرت تلك الألبسة من أجلها هي إلغاء الهوية ونفي الشخصية وتسخيرها لعالم الطبيعة وللعالم المادة. هذه إنما تدرج عليها أسماء معينة، صور معينة، ترويج لبضاعة معينة وأمثال ذلك، هي تسخير لعالم الطبيعة والمادة. فهي عملية توظيف يفقد المرء هويته وتعييده بحيث يصبح الإنسان منتجا ومستهلكا مع أن الكثيرين لا يدركون ذلك. هذا بالنسبة إلى الألبسة، سكننا ومنزلنا وأثاث المنزل. إن السكن والمنزل الذي يبنى على غرار الفكر الغربي والدولي فإنه يخلو عن الشخصية والعمق، حيث لا يكترث بالخصوصية والأسرار. وكذلك أثاث المنزل إذا كانت على نمط غربي حديث فإنها تلفظ أي خصوصية وغير ذلك من الأمور. فلو غفل الإنسان، تخيل الإنسان، لو تخيل الإنسان أو المرء أنه يلبس ما هو المستورد من الغرب بالكيفية الخاصة ويسكن في منزل بني على طريقة الكتل الصماء سابقة الإعداد ويأكل طعاما وظيفيا، هذه الأطعمة التي الآن نراها وظيفيا، ثم طبخه بطريقة نمطية ويشرب تلك النماذج المستوردة وينام على سرير وظيفي ويعيش في مدينة شوارعها فسيحة يجري بسيارته المستوردة فيها بسرعة معينة، بل قد يهرول إلى المسجد أو الكنيسة حينما يحين وقت الصلاة وغيرها من العبادات والشعائر. فإن مثل هذا الإنسان يتحول إلى إنسان وظيفي متكيف لا توجد في حياته خصوصية أو أسرار حينئذ، مجرد إنسان ماديا كالآلات الموجودة، نفس الإنسان والسيارة التي يركبها شيء واحد، هذا مادي وهذا مادي أيضا، فقد فيه الخصوصية والأسرار. فإنه إنسان قادر على تنفيذ كل ما يصدر إليه من أوامر دون أن يثير عنده تساؤلات أخلاقية أو فلسفية عنده. فإن هذا الإنسان الوظيفي، الصلاة في مواقيتها، أن هذا الإنسان الوظيفي تكون الصلاة في مواقيتها ويأتي بالصلاة في مواقيتها، ولكن كل ما حوله خلق له ببيئة معادية لإدراك مفهوم القيمة المتجاوزة وحدودها. هذه هي الإنسان المعاصر الذي نعيش فيه. أليس دخلنا في العلمانية ولا نشعر فيها ونحن نؤدي صلواتنا؟ مثال الثالث، مثال سياسي أو غير أكثر من ذلك. من المعروف أن الاتحاد السوفيتي كانت دولة تسيرها عقيدة علمانية شاملة ذات طابع إلحادي مادي صرف. أما الولايات المتحدة فهي على عكس ذلك، تسمح بحرية العقيدة والتبشير والدعاية الدينية، وإن كثيرا من الساسة يحرصون على حضور الصلوات يوم الأحد، بل إن العملة الأمريكية متوج بعبارة نحن نثق بالله. هذه كلها أمور دينية. أن العلمانية في الاتحاد السوفيتي علمانية إلحادية، أن العلمانية الموجودة في الولايات المتحدة علمانية دينية، لكن العلمانية الموجودة في الولايات أشد خطرا من العلمانية الموجودة في الاتحاد السوفيتي التي كانت. وحسب الانطباع الأولي لا بد أن يكون الاتحاد السوفيتي أكثر علمانية من أمريكا، ولكن العكس هو الصحيح، فإن الولايات المتحدة أكثر البلاد علمنة بلا منازع. لما صار علمنة الأمريكية أكثر من علمنة الاتحاد السوفيتي يوم ما كانت تتبنى فكرة الإلحاد؟ الإلحاد هو من أعلى مراتب العلمنة فيه، فهو يعود إلى مجموعة أسباب من أهمها. أسباب كثيرة لهذا الجهة، أن علمنة أمريكا أشد وأكثر انتشارا من علمنة الاتحاد السوفيتي. من أهم ذلك التغييرات البنيوية الضخمة، منها انتشار نمط الحياة في المدن، والتي تؤدي إلى الهجرة من القرية إلى المدينة، أو إلى تركيز البشر في رقعة محدودة، وظهور نمط جديد غير الأشكال القبلية أو القروية أو الأسرية، وتسارع إيقاع الحياة وتفكك الأسرة، وظهور مؤسسات حكومية تضطلع بكثير من أدوار مؤسسة الأسرة، وانتشار مراكز الصنع والسوق كوحدات أساسية ومركزية، وتهميش القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية عند الإنسان، وهيمنة الأخلاقيات المادية كأخلاقيات السوق، قوانين التجارة والبيع والشراء والعرض والطلب على الوجدان الأمريكي، وغير ذلك من هذه الأمور، هي التي جعلت أن تكون العلمنة الأمريكية أشد تأثيرا من علمنة التي كانت عند الاتحاد السوفيتي. فإن هذه التطورات البنيوية ولدت استعدادا ذهنيا ونفسيا لدى الإنسان الأمريكي للتعامل مع الواقع بشكل مادي، وهي صرف فليس في الواقع إلا مادة نسبية منفصلة من القيمة، قد وظفت لتعظيم اللذة وزيادة المنفعة المادية، وأن القيم الأخلاقية نسبية فإن البقاء للأصلح. هذه هي منطق وفلسفة الحياة عند الأمريكان، وانتشرت هذه الفلسفة في جميع البلاد، فأصبحت بنية المجتمع علمانية شاملة. كل ذلك أدى إلى تفوق العلمانية في الولايات المتحدة، مع العلم بشراسة الدعاية الإلحادية في الاتحاد السوفيتي، ولكن فعاليتها في عملية العلمنة أقل بكثير من فعاليات عمليات التمدن والصنع التي هي في أمريكا أقوى بكثير من نظيرتها في الاتحاد السوفيتي. ومن جميع ما ذكرناه يتضح أن مفهوم العلمانية وتاريخ العلمانية وأقسام العلمانية أسباب انتشارها النماذج التي تتصف بالعلمانية كل ذلك ذكرنا على سبيل المثال. من أراد التفصيل فليراجع إلى الكتب المعدة في هذا الموضوع. ثم النقطة الخامسة في آثار العلمانية في الإنسان أي كإنسان في المجتمع حينئذ ما هي الآثار، ونقطة أخرى في الآليات التي استخدمتها العلمانية التي سببت انتشار العلمانية لتصل إلى بيوت كل مسلم، بيت كل مسلم. نذكر هذه ثم ندخل في موضوع بحثنا وهو العلمانية بالاقتصاد، إذ كلامنا في هذا الأمر هذه كلها مقدمة لبيان مفهوم العلمانية التي هي كثيرا ما كانت مشوشة عندنا، بناء أن العلمانية إنما هي فصل الدين عن السياسة. ربما تكون فصل الدين عن السياسة أمر واقعي نحن ندرك هذا الشيء، وربما يكون حسن لكلتا المؤسستين أن تكون مفصولتان، لكن هل هذه هي العلمانية فقط أو كانت وسيلة لشمولية أخرى؟ وقد ذكرنا علمانية أخرى غير هذا، وسيذكر بيان ذلك إن شاء الله.